إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند جيد وصححه ابن حبان من حديث سبرة بن أبي الفاكه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال: أتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر. فأتاه بطريق الجهاد، قال له: أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. قال عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. قصة الشيطان قصة كبيرة، ذلك لأن كل شر في العالم إنما هو فرع عليه، ونحن نعلم كيف أنه رفع عقيرته على ربه سبحانه وتعالى وخالف أمره وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال لله عز وجل: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والشيطان لا يقبل مداهنة ولا يقبل فدية، لأن هدفه الأعلى هو أن يدخلك النار. المجرم من بني آدم يمكن أن يقبل فدية، لو في واحد مفتري ظالم يمكن أن تعطيه مبلغا من المال فيكف عنك، من الممكن أن تقدم له خدمة أو أن تعمل من جملة خدمه فيكف عنك، لكن الشيطان لا يقبل فدية، ولذلك لا يستعان عليه إلا بالله. قال الفضيل بن عياض رحمه الله مرة لرجل: بينما أنت ماض في طريقك إذ خرج عليك كلب الغنم. وكلب الغنم من أشرس أنواع الكلاب، من أشرس أنواع الكلاب، كما قال النابغة الذبياني: قال تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستثفر الحامي. المستثفر الحامي اللي هو كلب الغنم. هيئة كلب الغنم كما وصفها النابغة: المستثفر يعني كلب الغنم بيقعد يجلس على مقعدته وينصب يديه وقد وضع ذيله بين فخذيه، وذيل كلب الغنم يكون عادة للأمام وليس للخلف. الكلب عندما يضع ذيله للخلف يبقى مسترخي، إنما إذا وضع الكلب ذيله بين فخذيه للأمام يبقى مستعد للانطلاق. فالمستثفر هو الذي يضع كقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض: استثفري بثوب. يبقى المستثفر الحامي اللي هو كلب الغنم يعني هذا مفترس لازم يعض. في الفضيل بن عياض سأل هذا الرجل، قال له: لو أنت في طريق وخرج عليك كلب الغنم تعمل إيه فيه؟ قال: أرميه بحجر. قال: فإن رجع؟ قال: أرميه بحجر. قال: فإن رجع؟ قال: أرميه بحجر. قال: هذا أمر يطول، هتجيب حجارة منين؟ وفي الآخر تنفذ الحجارة يعض. قال: ما الحل يا أبا علي؟ قال: عليك بصاحب الكلب، قل: امنع كلبك عني، خلاص تستريح، لا حجارة ولا يحزنون. يريد الفضيل أن يقول للرجل: إذا خرج عليك الشيطان ماذا تفعل؟ يرميه بحجر. طيب إن رجع إليك ماذا تفعل؟ يرفيه بحجر، يرميه بحجر. لا، يريد أن يقول له: عليك برب الشياطين وما أضلت، هو ده اللي ينجيك من الشيطان، لا يستعان على هذا الشيطان إلا بالله، كما قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قصتنا مع الشيطان قصة كبيرة، ويكفي في التنبيه على عداوته ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مولود يولد إلا ونخسه الشيطان ساعة يولد، لذلك يستهل صارخا. الولد لما ينزل من بطن أمه ينزل صارخا. طب لماذا يصرخ؟ أهو جائع؟ أهو ظمآن؟ أهو مريض؟ لا، لا دا ولا دا ولا دا. لماذا يصرخ؟ نخسه الشيطان في جنب، بيزغده كده بجنبه هو نازل. طب لماذا هذا؟ وما له سن تقطع ولا يد تبطش، لسه يعني ما عملش حاجة خالص، ده هو عبارة عن لحم لسه نازل. وصل من غله وكيده إن هو بادر إليه فنخسه، ولذلك يستهل صارخا: ما من مولود يولد إلا ونخسه الشيطان ساعة يولد، لذلك يستهل صارخا: إلا مريم وابنها. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا الشيطان الذي قال لله عز وجل: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني في كل الاتجاهات التي يمضي أو يمشي فيها بنو آدم ما عدا جهة الفوقية والتحتية، لم يقل لا من فوقهم ولا من تحتهم. علل بعض العلماء ذلك فقال: أن هذه هي جهة الخسف، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فدي جهة الخسف، فهو لا يتعرض لجهة الخسف. وبعدين هذه الجهات الأربع هي التي يتحرك بنو آدم فيها، يعني يريد أن يقول لن أترك سبيلا يمشي فيه آدمي إلا كنت على الرصد، أنا على قارعة الطريق ينتظر أي مار حتى يضله. وفي صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم بسند قوي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أصبح إبليس بث سراياه، بث جنوده، ويقول لهم من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج، فيأتي أحدهم فيقول ما تركته حتى عق والديه، قال يوشك أن يبر. ويأتي الآخر فيقول ما تركته حتى طلق امرأته، قال يوشك أن يتزوج. ويأتي ثالث فيقول ما تركته حتى أشرك، فيقول أنت أنت. ويأتي رابع فيقول ما تركته حتى زنى، فيقول له أنت أنت. ويأتي خامس فيقول ما تركته حتى قتل، فيقول له أنت أنت ويلبسه التاج. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم. وطبعا في محاسبة، الشيطان ليس كبني آدم قصار النفس يد أمر بالشغل ثم لا يتابع، لا الشيطان لا يتابع، والصبح يضع عرشه على الماء ثم يعطي خطوط سير لجنوده، كل واحد يدخل على بني آدم واشتغل. فيأتي أحدهم في آخر النهار يقول له ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا، أفراد المعاصي، ما تركته حتى زنى مثلا، يقول لم تفعل شيئا. والثاني ما تركته حتى شرب الخمر، يقول له لم تفعل شيئا. الثالث ما تركته حتى عق والديه، يقول له لم تفعل شيئا. حتى يأتي واحد من هؤلاء الشياطين يقول له انت ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. فحينئذ يقوم إبليس من على الكرسي العرش اللي جالس عليه فيلتزمه، يعني يخدم بالحوض، ثم يقول له نعم أنت أنت أنت، هو ده الشغل. طبعا يعني واضح أن فيه نوع من التعارض الظاهري ما بين حديث أبي موسى وبين حديث جابر، لأن في حديث أبي موسى لما قال له ماذا فعلت قال ما تركته حتى طلق أهله، قال يوشك أن يتزوج، كأنه لم يكترث بطلاق الرجل لامرأته، في حين أن في حديث جابر أنه لم يكترث بأفراد المعاصي إنما اكترث وهش وبش للرجل الذي طلق امرأته. طبعا لا تعارض. ليه؟ لأن أفراد المعاصي إنما يقاس ضررها بقدر مضرتها لصاحبها، في واحد الطلاق يضيع الأسرة بكاملها وفي واحد الطلاق لا يفعل ذلك. يعني في أسر الرجل طلق المرأة خلاص، المرأة أخذت الأولاد وهي ملتزمة أهلها ملتزمون مقتدرون على الإنفاق، وفي نفس الوقت لم ينصبوا العداء للرجل الذي طلق ابنتهم، فلا يشعر الأولاد بطلاق الأب والأم. ليه؟ في نوع من الاحترام المتبادل. في أسر محترمة ممكن نختلف لكن في احترام متبادل، وفي أسر عندها فجور في الخصومة ونوع من الكيد وعلى استعداد أن يضحوا بالأولاد. بل أنا رأيت فيما رأيت أن الرجل طلق امرأته وبعدين داخلين المباراة، الأب يأمر، الأم تعكس تقول له أنت لا سلطان لك على الأولاد، أنا الحاضنة. أما الأولاد يصلوا إلى سن التخيير بعد ما يبلغوا، والمحكمة تخيرهم أبوك ولا أمك، ويروحوا لك ابقى ربيهم كما شئت، لكن طول ما الأولاد عندي أنا سأربيهم كما أحب. فدخلين في مباراة، فدعيت للصلح بينهما، وفوجئت ولم طبعا يخبروني بما سيفعلون، إنهم جايبين الأولاد كدروع بشرية. الأب يقول أنا أمرتها أن تفعل كذا وكذا وهي لم تمتثل، تعال يا فلان، تعال يا ولد، الولد ده سنه 10 سنوات، قل لي اللي أمك عملته وقل لي اللي أمك حكاته. الأم تقول له طيب قل لي للشيخ أبوك عمل إيه وأبوك قال إيه. ده بالضبط زي اللي يتخذوا الأطفال كدروع بشرية. فده في نوع من التضييع. أهو ده هذا المثال ينطبق على حديث جابر لما قال ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فقام إبليس من على الكرسي واعتنقه والتزمه وقال نعم أنت. هو ده الضياع بعينه. يبقى الأولاد صاروا زي كما نقول بلغة اليوم احتياطي استراتيجي لإبليس. عصابات الشر الموجودة في العالم هم الأولاد دول الذين فقدوا دفء الحنان، فقدوا الدفء الأسري بسبب الطلاق. هم دول جنود إبليس على الأرض. يبقى حينئذ الطلاق حينئذ صار مضرة كبيرة تخدم إبليس. يبقى لما قال في حديث أبي موسى يوشك أن يتزوج، ممكن نحمل هذا على الأسر المحترمة التي لا يشعر الأولاد بطلاق الوالد من الوالدة والدنيا ماشية. وفي حديث جابر يبقى لما يكون في نوع من الكيد بين الرجل والمرأة وهكذا. يبقى إذن المسألة على حسب ضرر المعصية. لكن الشاهد في الحديث حديث جابر أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم. حديث أبي موسى إذا أصبح إبليس بث جنوده وقال من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. يبقى إذن إبليس يعمل كما قلت على إهلاك بني آدم وإدخالهم النار جميعا وهو على الرصد. في حديث سبرة ابن أبي الفاكه الذي نلقي عليه ضوءا مجملا اليوم إن شاء الله تعالى، ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذج من كيد إبليس وتصرفه مع بني آدم، فقال عليه الصلاة والسلام إن إبليس قعد لابن آدم بأطرقه، أي ما ترك طريقا يسلكه ابن آدم إلا قعد عليه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ ده نوع من التهييج، نوع من الاستفزاز. ليه؟ لأن الناس جميعا ينزعون إلى آبائهم. الولد بيحمل اسم الأب، وإذا افتخر الولد يوما إنما يفتخر بأبيه. الأم نحن نعتبرها عورة، ولذلك زمان في الهويات الشخصية بطاقات الشخصية كانوا زمان يكتبون اسم الأم. امتعط كثير من الناس وقال لك لا ما تكتبش اسم أمي في البطاقة، ودرجوا على هذا وصاروا يهملون كتابة اسم الأم في البطاقة. ليه؟ حتى أن الواحد لو يقدم البطاقة الشخصية لأي مصلحة حكومية والكتاب يبقى يعني شاعر بشيء من الحياء أن الموظف سيعرف اسم أم. في الوقت الذي يفتخر الولد بالنسبة إلى أبيه، وهذا قديم. فإن الله تبارك وتعالى لما حض المسلمين على الإكثار من ذكره تبارك وتعالى قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فلو كان هناك مذكور عند الولد أكثر من الوالد لذكره الله عز وجل. ليه؟ لأنه في معرض الحظ على كثرة ذكره. فليس هناك مذكور عند الأبناء أكثر من الآباء. ولذلك أو هنا في الآية للإضراب وليس للتخيير، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، يعني بل أشد ذكرى، كقول الله عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب. وكقول الله تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. ده بتسمى أو، اللي هي إيه؟ التي تفيد الإضراب، أي كأنه أضرب عن المعنى الأول وقال: لم أعنه، لا أقصده، بل أترقى بك إلى المعنى الثاني. كن في الدنيا كأنك غريب، ثم كأنه استدرك فقال: إن الغريب قد يأنس في دار الغربة بأهله وإخوانه الجدد، وكم من غريب في هذا البلد يأنس بإخوانه الجدد أكثر من أنسه بأهله. فالغريب قد يأنس في دار الغربة، والمقصود أن يكون المرء في الدنيا مندهشا لا يأنس بها. فكأنما قال: كن في الدنيا كأنك غريب، ثم قال: لا، لا تكن غريبا، فإن الغريب يأنس، بل كن عابر سبيل. عابر السبيل الذي يعني يمشي ويحمل خيمته على كتفه، فإذا جاء الليل عرس ثم نام، فيصبح الصباح فيحمل خيمته على يعني أو متاعه على كتفه ثم يمضي، فلا يكاد عابر السبيل يأنس بشيء. إذن أو هنا أو آباءكم أو أشد ذكرى معناها بل أشد ذكرى. إذن الآباء لهم جذور ضاربة في نفوس الأبناء، وهذا كان عند العرب قديما. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه جاء لينحي فخر الجاهلية بآبائهم، مع هذا قال وهو يرتجز: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ابن عبد المطلب ليه؟ لأن عبد المطلب كان له نباهة، وكانت العرب إذا أرادت أن تعير رجلا تنسبه إلى جد غامض، كما في حديث أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، وهو الحديث الطويل في لقائه هرقل مع أبي سفيان لما سأله عن النبي عليه الصلاة والسلام: أتباعه يزيدون أم ينقصون، إلى آخر الحديث. بعد ما هرقل حصلت المناقشة دي ما بين أبي سفيان وبين هرقل، قال أبو سفيان: فخرجت من عند هرقل وأنا أقول: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. مين أبو كبشة ده بقى؟ هو والد أو جد جد أم النبي، أو والد جد أم النبي، يعني هو على أي حال جد للفرع الضعيف وهو فرع الأم، أبو كبشة. طب أبو كبشة ده إيه؟ عمل إيه أبو كبشة ده؟ قال لك: ذهب إلى الشام فرأى النصارى يعبدون الأصنام والكلام ده هو والصور والكلام ده، عجب الكلام ده فتنصر، فقال لك هو هيطلع لمين؟ مش جده لما راح الشام غير دينه ها وتنصر؟ أهو عمل إيه؟ جاء غير الدين بتاعنا اللي هو عبادة الأصنام، وقال لك الإسلام ومش إسلام، فهو طالع لجده. فأبو كبشة لا يكاد يعرف في العرب مع ما أتى به من تغيير دين قريش. فلما أبو سفيان حب إن هو يلمز النبي عليه الصلاة والسلام نسبه إلى جد غامض ليس له نباهة في قريش. وحتى لما الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس وقريش علمت إن هو راح وقف ليلة واحدة، قال لك إزاي ده احنا بنضرب أكباد المطي 3 أشهر رايح جاي وده يقول لك أنا رحت في ليلة ورجعت؟ قال: فمن واضع يده على رأسه ومن واضع يده على فمه تعجبا ومن واضع كمه على فمه يقولون انظروا ما يقول ابن أبي كبشة. برضو بيشتموه بإيه؟ بهذا الجد الغامض. العرب كان عندها مسألة الأنساب ومسألة الآباء والانساب للآباء، دي هذا كانت مسألة محورية في حياة العرب. سنة الآباء هي التي رفع شعارها المكذبون للأنبياء في كل عصر، يكذبون الأنبياء بسنة الآباء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وقال تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وقصة إبراهيم عليه السلام قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش أو إلى أمة العرب قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وذكر الله عز وجل أن كل المكذبين للأنبياء كذبوهم بسنة الآباء، فقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يبقى إذن الشيطان لما يسلم الإنسان فيقوم يهيجه ويستفزه يقول له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك كمان يعني؟ فيقوم تدركه العصبية زي ما حصل بالضبط لأبي طالب. أبو طالب إيه اللي حصل يعني؟ كما في حديث المسيب بن حزن في الصحيحين، لما كان أبو طالب في سياقة الموت والرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إليه ليلقنه الشهادة حتى يعني كلمة يقولها يجد النبي صلى الله عليه وسلم لها موضعا فيطلب من الله عز وجل أن يغفر له، وجد عنده قرناء السوء أبو جهل بن أبي ربيعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قلها يا عمي كلمة أحاج لك بها عند الله. فأم قايل له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فطبعا لأن هو عايز يبين أنه جدع وأنه قوي وأنه لم يضعف، مش أنه لما رأى الموت وداخل هيموت والكلام ده هو فأم ضعف فأسلم، لا، أدركته العصبية فلم يقبل الكلمة وقال هو على ملة عبد المطلب. آخر كلام قاله قال هو على ملة عبد المطلب. طيب يعني لما انتوا عندكم نخوة كده وكل ما يجي نبي من الأنبياء ترفعوا له بقى الشعار سنة الآباء، طيب أبوكم الأقدم كان أولى بهذه العصبية وهو آدم عليه السلام. قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هو إبليس أخرج آدم عليه السلام من فيلا ولا من قصر؟ ده أخرجه من جنة الخلد كما عليه أئمة التحقيق، خرج آدم من جنة الخلد. فيعني لو أنت يعني عندك نخوة وعندك عصبية للآباء لماذا تحطب في هوى الشيطان؟ لماذا صار أكثر أهل الأرض قوادين له يحطبون في هواه؟ إذا كانت يعني الدم يعني بيسري في عروق هذا المكذب بسنة الآباء، طب لماذا يعني لم يعني تأخذه النخوة لما علم أن الشيطان أخرج أباه من جنة الخلد؟ ومش كده بس، وأظهر سوءته كمان. يبقى إذن العصبية لسنة الآباء هذا مجرد شعار وستار فقط لا غير، مش عصبية حقيقية ترجع مثلا إلى إنصاف أو ترجع إلى بحث أو ترجع إلى تأمل وتروي. فالشيطان عندما يقف على الإنسان بطريق الإسلام ويستفزه ويقول له هكذا: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ هناك أناس لم يخضعوا حتى لهذه العاطفة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يضرب به المثل في بر أمه، فيقال أبر من سعد، مثل من الأمثال يعني، لما واحد يبر أمه إلى أقصى درجة يدوب يصل إلى مستوى سعد بن أبي وقاص. فلما أسلم سعد رفضت أمه أن تأكل وقالت: لا أطعم ولا أشرب حتى أموت فتعير بي ويقال لك يا قاتل أم. يعني شوف وصلت المسألة، الضغط الأدبي على سعد بن أبي وقاص ليترك الإسلام إلى هذا الحد. وكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا. تعرف لما تجيب مفك وتحطه ما بين سنانها وتعمل كده، ها، وهم فاتحين بقها كده عنوة عشان يأكلوها، مش راضي تاكل حتى تموت، ويقوم يعير سعد بأمه ويقال يا قاتل أمه. هل رق قلب سعد لها؟ الابن البار الذي يقال فيه أبر من سعد، قلبه كان زي الحجر. إذا كانت المفاصلة على الإسلام لا أحد يوضع في الكفة في مقابل الإسلام أبدا. في بعض الناس بسبب سوء التربية الإسلامية يمكن أن يطيع أباه في معصية الله، يقول لك أنا بكسف، أنا أخجل أن أقول لأبي لا، يا ولد اذهب هات لي علبة سجاير، يكسف يقول له لا، اذهب هات لي حشيش أفيون خمر، اذهب هات لي 3-4 مثلا شهود زور، يضرب نفسه بسكينة ويعمل تقرير طبي كاذب ومش عارفه، ويجيب جماعة شهود عياله ومش عارفه الكلام ده، والولد ما يقدرش يقول لأبوه لا. لا، ده سعد بقى كان إذا أرادوا أن يطعموا أمه شجروا فمها بالعصا عشان يأكلوه. أم سعد قال إيه بقى؟ قال لها إيه عشان بس يفض الحدوتة دي وتخلص القضية؟ قال لها: يا أم، والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بدين، كلي أو دعي. كلي كأنه عايز يقول لها يعني كلي ولا روحي في دهي. عاتبه الله عز وجل: اثبت على دينك صحيح، بس لا تتكلم بالكلام الشديد. فأنزل الله عز وجل في هذا: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. خلاص. والآية الثانية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. مش لازم تقول لها روح بدهي ولا تقول لها كلي ولا موت، لا، اثبت على دينك نعم، لكن لا تتكلم بالألفاظ القوية معها. ليه؟ لها حق كبير حتى وإن كانت كافرة. يبقى المسألة إذا كان فيه مفاصلة ما بين الدين وما بين أي شيء آخر لا ينبغي لمن يريد أن يلقى الله غدا بوجه أبيض أن يضحي بالدين، ليس هناك أغلى منه على الإطلاق، لا والد ولا والدة ولا ولد ولا أي شيء في الدنيا. يبقى هو ده بقى الثبات الذي علمنا الإسلام إياه. شوف في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح من حديث جبير بن نفير رحمه الله قال: بينما نحن مع المقداد بن الأسود يوما إذ قال رجل له: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستغضب المقداد، غضب المقداد من الكلمتين دول واحمر وجهه. قال جبير: فعجبنا، ما قال الرجل إلا خيرا. هو قال إيه يعني زعل المقداد ده؟ بقول له طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله، إيه الوحش اللي في الكلام ده؟ قال المقداد: لما يتمنى أحدكم مشهدا غيبه الله عنه لا يدري إن كان فيه كيف يكون، قد كفي البلاء بغيره، والله لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس كبهم الله على وجوههم في النار لم يؤمنوا به ولم يصدقوه. هو أنت لما بتقول طوبى لهاتين العينين وددنا لو أننا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد، هو أنت أنا عارف لو أنت كنت موجود أيام النبي ممكن تكون زي أبي لهب أو كأبي جهل، ممكن تبقى من المكذبين بالنبي، فأنت عمال يعني تفتات علينا وتقول الكلام ده ليه؟ أولا يحمد أحدكم ربه أنه خرج لا يعرف إلا دينه إلا ربه عز وجل ولا يعرف إلا نبيه صلى الله عليه وسلم قد كفي البلاء بغيره، والله لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشد حالة بعث عليها نبي قط، ما كانوا يرون دينا أفضل من دين الأوثان حتى أتى بفرقان فرق فيه بين الوالد وولده. ده الشاهد من الحديث، يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، الوالد يظل كافرا الولد يسلم أو العكس، وينصب بعضهم لبعض العداء. إذا كانت كما قلت مسألة دين، لا، في صحيح البخاري من حديث سعيد بن زيد قال: لقد رأيتني، وتعرفين طبعا سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان زوج أخت عمر بن الخطاب، وعمر لم يكن أسلم آنذاك. يقول سعيد بن زيد رضي الله عنه: لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام. عمر الخطاب مسك كتفه هو وقته وبيعذب فيه على الإسلام، ومع ذلك ثبت على الإسلام. مرة من المرات عمر الخطاب جالس مع خباب بن الأرت وعمالين يتكلموا مع بعض، فذكروا بلالا، وانتوا عارفين طبعا بلال وقصة بلال، وتحط بقى في الرمضاء مكة عريان تحط عليه صخرة ويقولون أحد أحد، يدوه للولدان يتلعبون به مسكين وربطينه بحبل وعمالين يجرجروه في شوارع المدينة والكلام ده، وبلال يقول أحد أحد، هانت عليه نفسه في الله. فعمر الخطاب جالس مع خباب بن الأرت وعمالين يدردشوا مع بعض، فعمر بيقول إيه بقى لخباب؟ قال: ما أرى أحدا أحق بهذا الأمر من بلال. بهذا الأمر هو الخلافة، يعني عمر بيقول أولى واحد يبقى هو أمير المؤمنين بلال بن رباح. ليه؟ لأنه ابتلي في الله بلاء شديدا وصبر. فقال خباب: انظر يا أمير المؤمنين وأمكشف ظهره. فقال عمر: ما رأيتك اليوم قط، إيه ده؟ إيه ظهرك ماله عامل كده؟ محترق، ظهر خباب محترق. قال له: إيه ده؟ قال: لقد أوقدوا لي نارا عظيمة ثم ألقوني فيها فوالله ما أطفأها إلا ودك ظهري. الودك اللي هو الشحم يعني. الصحابة دول يعني ليس لهم نظير. عشان كده كان ابن عمر وحذيفة بن اليمان والكلام ده لهم مقولة مشهورة، كان يقول: لمقام أحدهم في الصف ساعة يعدل عبادة أحدكم ولو عمر عمر نوح. قصة مش قصة كثرة عبادة والكلام ده، لا، بس قصة صدق مع الله عز وجل وبذل في الوقت الذي يعز فيه من يبذل. فإذا المسألة إنك أنت تحط حاجة في مقابل الإسلام والالتزام، لا. فلما يجي الشيطان لرجل يريد أن يسلم أو لرجل يريد أن يلتزم، أيام زمان في بداية الصحوة عندنا في مصر، ما كان يسلم، ما كان يلتزم إلا الشباب، وفي نفس الوقت ضعفاء، لا مال عندهم ولا جاه ولا سلطان ولا حاجة من دي. ففي مرة من المرات جمعني مجلس مع واحد، فبقول لي: يا أخي، ده حتى ما فيش فيكم واحد محترم، يعني يقصد ما فيش واحد فيكم له منصب، يعني لا في واحد مدير عام ولا في واحد رئيس مؤسسة، ده كلكم شوية عيال بتأخذ مصروفك من أبيه وجاي يعمل لي فيها أبو عرام وعمل لي فيها مش عارف ما أبو إيه وأبو إيه والكلام. ما هو أتباع الأنبياء كلهم كانوا كده. هرقل لما بيسأل أبو سفيان، يسأل أبا سفيان بيقول له إيه؟ بيقول له: أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال له: وكذلك أتباع الأنبياء. فالذي التزم وصبر على عنة الالتزام الشباب، اللحى اللي هي تعتبر العنوان، عنوان الالتزام، وإن كانت ليست هي الالتزام. في ناس ملتحين يعني أضروا بهذا الاتجاه، وفي منتقبات أضروا بهذا الاتجاه، لكن لا يعني إن إحنا نترك اللحية، لا، ده اللحية دي عنوان زي العنوان. يعني أنا أو أنت لو ماشيين في الشارع في الوقت الذي اختلطت فيه الأزياء والأشكال وما عادش فيه فرق ما بين المسلم والكافر في الشكل واللبس والكلام، لو أنا أو أنت والكلام ده ماشيين في الشارع كده، ممكن اتنين يختلفوا على إن أنا مسلم؟ لا. لكن لو واحد لابس مثلا لبس عادي وبدلة وكرافطة ومش عارفيه والكلام ده بتاعه وماشي في الشارع، أنا وأنت نقول: يا ترى ده مسلم ولا مش مسلم؟ قد وقد. فأنت رافع العنوان، شايل الراية. الذين أعفوا لحاهم فيما بعد، ما أعفوا مثلا لحاهم إلا بعدما كثرت اللحى وأمن هو على نفسه وعرف إن مفيش مشاكل من وراء اللحى. ليه؟ الدنيا كلها بقت ملتحين، خلاص يبقى ندخل بقى إيه في الصف. المنتقبات عندنا زمان مثلا من حوالي 30 سنة كان في البلد عندي مثلا في المحافظة 2 منتقبات فقط لا غير. لما كانت الوحدة دي تمشي في الشارع كانت البلكونات والشرفات تمتلئ باللي بالناس، يركبوا بعض يتفرجوا عليه، واحد يقول: تراهني بقى دي ماشية بظهرها ولا بوشها؟ واحد يقول: لا بظهرها. تاني يقول: طب وشها، صدقني ماشية بظهرها، وده صدقني ماشية بوشها. ها، ما هو عملية تريقوا عليه دي ثبتت، ودي ثبتت. كانت النتيجة ايه؟ ان في واحدة ثالثة ثبتت، واحدة رابعة ثبتت. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الذي صبر على لأواء الالتزام في الوقت الذي كان يفر فيه الغالبية من الالتزام بسبب الخوف الإرهاق والضغط والكلام ده، لا يستوي مع الذي جاء بعد فتح مكة. وكلا وعد الله الحسنى، لكن ده له درجة أعلى ودرجة أرفع ليه، لأنه صبر على الكلام. إذن لما يأتي الشيطان والإنسان بيسلم أو يلتزم انا مش عايز برضو حد يفهم او يلتزم يعني كان كافر يعني، عشان ما يقوليش انت حاطط الالزام قبل الاسلام ودخلنا بقى في متاهات ويقول لك تبقى بتكفر ومش عارف ايه والكلام. لا، عايز اقول الانسان اذا كان في بيئه مخالفه، فارق ارض العصيان الى الطاعه او فارق ارض الكفر الى الاسلام سيان او هذا او هذا، الشيطان بيستفز عاده، قال اتسلم وتذر دينك ودين ابائك واباء ابيك؟ فعصاه فاسلم. طب يائس الشيطان؟ لا، لا يعرف اليأس مطلقا، عايز ياخد منك أي حاجة. أنت عارف لو حتى يكعبلك، مش لازم ياخدك، لا يديك مقص كده تقع على وشك، هيعطلك في الآخر. على ما تقوم يا جنبي، يا وركي، يا راسي، يا مش عارف، وتقعد تمسح كده وكده، عطلك خمس دقايق بدل ما هتصل في الموعد، لا عطلك. فهو يريد منك أي شيء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان رضي منكم بالمحقرات. مش عارف يعمل معك حاجة، ياخد منك أي حاجة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش بينهم. يا ريت إخواننا يتعلموا من هذا الحديث، يعمل من الحبة أم ويقول لك شفت بصلك ازاي، شفت بصة احتقار. انت لازم ترد عليه، انت لازم تعرفه انه ما يسواش ثلاثة تعريف، انت لازم تفضحه. ألف كتاب فيه، اظهر سوءاته، الحاجات الخاصة اللي كاتبيننا وبين بعض في يوم من الايام والمجالس بالامانة افضحوا فيها. قل ده كنا بناكل في يوم الايام ام خبى صباع موز في جيبه مثلا، مع ان دي حاجه. فهو يستدل بهذا على انه حقير ودنيء مثلا، حاجه انا كنت مؤتمنك عليها في يوم من الايام، يكتبها في كتابه ويطلعها ويعملها ومش عارف ايه الكلام ده. عشان كده ربنا عز وجل قال ايه: وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ينزغ بينهم. قولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، استخدم الألفاظ الطيبة، الألفاظ الجيدة، ما تستخدمش الألفاظ القاسية. ليه؟ الشيطان بينزغ. إذا استطعت كما يقول الحسن: لا تحملن كلمة إلى الشر من أخيك وأنت تجد لها في الخير محملا. في كتاب المكافأة والاعتذار، أظن أرجو ما كنتش غلطان في اسم الكتاب، رجل جاء يشتكي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واحد قال فيه بيت شعر، بقول له إيه؟ بقول له: خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. طب ده هجاء ولا مدح؟ هجاء طبعا. بقول له: المكارم والحاجات دي مش انت، لا اقعد يا اخويا بلط في الخط، مش انت اللي تسعى للمكارم، انت بقى بس كل حياتك تاكل وتشرب، بس تلبس حلو قوي وتاكل كويس قوي، انما المكارم بقى والحاجات بقى والصفات لا، مش انت اللي ايه، مش انت صاحب المسألة دي. يبقى ذمه. راح لعمر قال له: عجبك فلان بيقول فيا كذا كذا كذا؟ قال: وعجبا لك، جعلك طاعما كاسيا. هو الدنيا كلها شغاله عشان ايه؟ عشان ياكل ويشرب. فلما يجعلك طاعما كاسيا، ما هم الطاعم الكاسي الناس الاباء، ناس رجال الاعمال الكبار والملوك والامراء والبتاع، هو ده الطاعم الكاسي. يبقى عمر الخطاب حولها ايه؟ حولها الى معنى جميل. يعني كل كلام يمكن ان تحمله على المعنى ده او على المعنى ده. فإذا الإنسان يعلم أن الشيطان لا يمل، يرضى منك بأي شيء. لما يائس منه أن يكفر، أم رايح على الطريق ولبس له وش تاني، ما الشيطان إيه يعني، ما لازم يغير اللبوس كل شوي. العاقل بقى إذا لبس له وش يبص اللي ورا يشوف ديله فين، ها؟ ما هو يقول لك شيطان له ديل ومش عارفه ورون حديد والكلام اللي هما بيعملوا ده، يقول لك المهم لازم تكتشف الشيطان. أم بسرعة رايح له على الطريق الثاني. ما هو أول ما أسلم سيترك أرض الكفر ويهاجر إلى أرض الإسلام، أو يترك أرض المعصية ويهاجر إلى أرض الطاعة. يبقى تاني حاجة بيعملها بعد الإسلام أن يفارق أهل الكفر أو أن يفارق أهل المعصية. فقعد له بطريق الهجرة، قال له: أتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. استفزاز برضه. قال له: ملاعب صباك أتتركها؟ وانت عارف الإنسان كثير الحنين إلى ملاعب صباه، يعني بيبقى الإنسان مثلا في وظيفة دبلوماسية، وزير خارجية أو قنصل أو ما مثلا القائم بأعمال السفارة في أي بلد من البلدان، أكثر الناس تجوالا على المستوى الرسمي اللي بيعمل في وزارة الخارجية، كل يوم في بلد وكل يوم في قصر وكل يوم في فيلا ومش عارف ايه الكلام. انت عارف المكان الذي ينبض له قلبه هو المكان الذي ولد فيه وتربى فيه، حتى لو كان بيتا بالطوب اللبن، حتى لو كان بيتا متواضعا، لو كان سقفه من الخشب. ليه؟ ولد هنا، كل حاجة لها ذكريات. يشوف المدرسة يقول لك أنا تعلمت هنا، وكنت بقف تحت الشجرة دي، وكنت باكل في المطعم ده، وكنا بنلعب كورة في الايه في الفسحية دي، وكنت بتقابل مع أصحابي في المكان ده. كل مكان له ذكرى. ولذلك احنا كلنا، من المدرس الذي ترك ذكرى عندنا وحفر اسمه في قلوبنا؟ مدرس ابتدائي، نعرف اسم مدرس الابتدائي وممكن نعرف بلده والكلام ده. كل ما بتكبر في السن الذاكرة بتضعف عن الاتساع، يعني مدرس اعدادي ممكن يكون هو رقم اثنين، مدرس ثانوي لحد ما تروح للجامعة والكلام ده بقيت دماغ خلاص، ما عادش حاجة بتلزق في دماغك ولا في قلبك ولا الكلام ده. فالإنسان كثير الحنين إلى ملاعب الصباح. عشان كده العلماء وهم يتكلموا عن عمن ابتلي بالعشق ماذا يفعل؟ قال لك أول حاجة لابد أن يترك بلد المحبوب المعشوق إذا أراد أن يبرأ من داء العشق. ليه؟ كل مكان يذكره. يروح على الشجرة دي ماسك مسمار وعامل قلبين وحفر قلبين على مش عارفه كيوبيد، ومطلع سهم كده ومطلع سهم كده ومش عارفه، يقول لك: يا ما اتضللنا بظل الشجرة دي، وكنت واقف معاها ومش عارف بنعمل ايه وبنخلي ايه والكلام ده، والمطعم كنا بنقعد في الكورنر ده والترابيزة دي والمش عارف ايه الكلام. قال لك: لا، اي شيء يذكرك بها لازم يغرب عن وجهك اذا اردت ان تبرأ حقا من داء العشق. عشان كده في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، والدرس ده غدا ان شاء الله عز وجل سنبسطه كنوع مما يفعله الشيطان مع بني آدم وكيف تخلص الرجل، عشان ده رشدة علاج. ما احنا بنذكر العدو بتاعنا الشيطان الرجيم وازاي يعمل معانا والكلام. طبعا عايز اخلص من هذا الشيطان وعايز يعني ادافع عن نفسي، ماذا افعل؟ هو ده ان شاء الله ان احيانا الله عز وجل والتقينا غدا. الرجل ده امر ان يترك ارض العصيان الى ارض الطاعة. ليه؟ لما يكون بني آدم قتل 100 نفس ذبحهم ذبح النعاج في بلد وما فيش واحد قال له قف، يبقى البلد دي لا خير فيها، يبقى كان لازم يترك البلد حتى لا يعود إلى القتل مرة أخرى. يبقى العلماء لما بيذكروا بقول لك داء العشق والكلام، قال لك لابد يترك البلد بالكامل. ليه؟ لأن هذا يذكره. وفي حكاية حدثت عند العرب قديما تبين أيضا تأثير ملاعب الصبا على الإنسان. ذكروا أن رجلا من العرب تزوج امرأة ثانية، والمرأة الأولى بنيلها بيت وأخدمها جارية، والمرأة الثانية قام بنيلها بيت ثاني جنب بيت المرأة الأولى وأخدمها امرأة وأخدمها جارية. فلما الرجل تزوج بالمرأة الثانية والجارية بقى بتاعت المرأة الثانية طالعة الصبح على الباب تقعد، فلقت إيه؟ جارية المرأة الأولى قاعدة على الباب، فقامت إيه؟ رمي عليها كلمتين على الصبح، بتجر شكل على الصبح، الناس بتقول يا فتاح يا عليم، ودي بتجر شكل على الصبح. فقالت امرأة أو جارية المرأة الثانية: وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. عايز يقول إن الرجل ده كان ماشي على رجلين، الرجل الأولانية هي المرأة الأولى والرجل الثانية هي المرأة الإيه؟ الثانية. عايزة تقول لها يعني الرجل الأولى اتشلت والرجل الثانية هي اللي صحيحة وسليمة، عايزة تقول لها إن ستك يعني راحت عليها وخلاص والكلام ده. وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. سكتت لها؟ لا، ددت لها من تحت رجليه. بس ايه؟ قالت: ويا نعم ما قالت. قالت كلاما مفحما. قالت لها ايه بقى؟ قالت: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاول، كم منزل في الارض يالفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزلي. شوف انا بقول لك راجل دبلوماسي لفيت الدنيا كلها ورحت وسكنت في أفخم القصور وأفخم الفيلات والكلام ده، لكن إذا ذهبت إلى ملاعب صباك الأولى تحس بأن قلبك برفرف، تحس بنوع من الحنين لا تشعر به أبدا إذا ذهبت إلى البلد الفلانية التي خدمت فيها ولا البلد العلانية التي سكنت فيها حتى لو كان لك ذكريات. الشيطان بقى لما بدأ الرجل أسلم فهيهاجر بقى، هيترك بقى بلاد الكفر يروح إلى بلاد الإسلام. استفزه قال له: أتترك أرضك وسماءك؟ ده أنت واخد على الأرض واخد على السماء، حتى السماء نفسها لها ذكريات وترفع طرفك إلى السماء في نوع من الحنين. أتترك أرضك وسماءك ثم تذهب وترضى بالغربة؟ وبعدين أنت هربان، هربت بدينك، الهربان ده بيبقى خايف، عمال يتلفت حواليه، كل ما يلاقي واحد بيبرق له كده يقول جاسوس، عرفني، يا خبر هروح في داهيه دلوقتي اهو، ويبتدي يمشي من شارع لشارع ويبص وراه هو لسه ماشي وراه ولا لا. طب ايه اللي يحطك في الورطه ديت؟ ما انت قاعد اهو كويس، وقاعد في وسط اهلك وسط جيرانك ومش عارف ايه الكلام ده، ايه اللي يخليك تطلع من البتاع ده وتروح علشان تفضل تتلفت حواليك زي الحرامي وزي اللص؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. دلوقتي لما يكون في بهيمة وانت خدتها للحق للغيط يعني عشان ترعى في البرسيم والحشيش والحشائش والكلام ده، علشان البهيمة ما تهربش أو تمشي وتضيع منك، انت بتعمل ايه؟ تربطها بحبل وتربط الحبل في وتد وتدق الوتد في الأرض. طب البهيمة دي حرة ولا مقيدة؟ انت هتقول مقيدة، اقول لك لا، هي حرة بقدر طول الحبل، خلت لها الحبل 3 متر يبقى هتمشي وتتحرك في خلال الايه؟ 3 متر. يبقى لها حرية ولا لا؟ يبقى لها حرية. فهو ده معنى الكلام بقى: وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. الطول اللي هو إيه؟ اللي هو طول الحبل بقى. قال لك يعني أنت رضيت أن تكون مقيد الحرية، مش قادر يطلع من البيت يروح يسهر بره ولا يمشي يتفسح ولا الكلام ده، يدوبك يطلع من الشغل يمشي جنب الحيط ومداخل البيت ما يطلعش إلا تاني يوم. ليه؟ يقول لك أصلا هيعرفوني، هيكتشفوني، هيتفطنوا إلي، وأنا مش عايز كده، عايز أعيش في أمان، خليني هربان. أنا فأقول له يعني أنت لك حرية، صحيح بتروح الشغل وترجع، تروح السوق عشان تجيب حاجياتك ثم ترجع، بس ده حركة أو حرية قليلة بقدر طول الحبل زي الفرس كده والبهيمة اللي احنا ضربنا المضروب بها المثل. ايه اللي يخليك تعمل كده وترضى بهذا؟ ده في استفزاز ولا لا؟ في استفزاز. قال عليه الصلاة والسلام: فعصاه فهاجر، يأس منه أبدا. في ترجمة الإمام أحمد ذكروا أنه وهو في سياق الموت، في سياقة الموت، قال: بعد بعد بعد، يعني لسه بعد بعد. فسألوه قالوا له: يا أبا عبد الله، قلت كذا وكذا. وساعات الواحد لما يغشى عليه يتكلم، زي ما حدث لأبي موسى الأشعري، أغشي عليه فتصورت أخته، الحديث البخاري، أغشي عليه فتصورت أخته أنه مات، فجعلت تقول: واجب له، زي النساء اللي يقعدوا يعددوا على الايه، على الميت: يا سبع جملي، بتقول واجب له. فلما أفاق أبو موسى قال لها: قلت كذا وكذا، واجب له مثلا، ورجلاه، أي حاجة زي كده، وأخاه. قالت له: أيوة قلت كده. قال لها: ما قلت لي كلمة إلا قيل لي: أأنت كذلك؟ طب لما أنت واجب له بتموت ليه؟ طب ما تقف زي الجبل كده، أأنت كذلك؟ فممكن الإنسان يعني وهو بيغشى عليه في سياقة الموت إذا قيل له يراجع في مثل هذا. فالإمام بيقول: بعد بعد. فقالوا له: يا أبا عبد الله، قلت بعد بعد. قال: جاءني الشيطان فقال: أفلتت مني يا أحمد. كان نفسي أعمل معك حاجة، كان نفسي أضلك، أعمل معك شغل، لكن تفلت مني. فقال له: بعد بعد، يعني طالما الروح في الجسد لا آمن مكرك، ولا يأمن المرء أن يفتتن، لأن بعض بني آدم، ونسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وإياكم، ينحرف عن الطريق وهو يرى المنزل، خلاص أوشك أن يصل إلى نهاية الشوط، وقبل أن يصل انحرفت قدمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد في الصحيحين: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فبرضو كما قلت لا ييأس الشيطان أن يأخذك على غرة، وتعرف الإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يستتم كالهلال بدر 14، ويضعف حتى لا يبقى منه شيء. ممكن الإنسان في لحظات ضعف الإيمان يخرج، عشان كده الشيطان في ملاحات مستمرة، حرب مستمرة مع الإنسان. لم ييأس عندما عصاه وهاجر، أم رايح لبس له وش تاني برضه، ربما لا يعرفه، ربما يضل عنه، وأم أعد له على قارعة الطريق. أصل هو معنى أنه يهاجر، إيه لا يحصل؟ لابد أن تحصل حروب بين معسكر الكفر ومعسكر الإيمان، زي ما حصل للصحابة. أول ما الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة وقعت غزوة بدر الكبرى، كان في سرايا صحيح والكلام، لكن أول معركة حقيقية وقعت بين المسلمين وبين الكافرين كانت غزوة بدر الكبرى. وكثير من الصحابة تمنى لو لم تقع هذه الغزوة، كانوا يتمنوا إحراز العير فقط ولا يقاتلون. حتى فرضت عليهم الحرب الزبون، بغير اختيار منهم دخلوا الحرب. فشيء طبيعي الإنسان حيقاتل عشان يعني يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى. أم أعد له على الطريق؟ قال له أتجاهد؟ قاعد على طريق الجهاد. وإنما الجهاد جهد النفس فتقتل، تقاتل فتقتل. شوف بقى اللي هيحصل لك بقى بعد ما تقتل، تنكح امرأتك ويقسم مالك. ترضى أنت بالمسألة دي؟ امرأتك التي تحبها يتزوجها رجل آخر، ومش كده بس، ده ممكن الرجل الآخر يكون أحسن منك وأخلاقه أحسن منك، والمرأة تحبه أكثر منك كمان. وفي بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحسنها بعض أهل العلم، المرأة لآخر أزواجها في الدنيا كمان، يعني مش هتقابلها في الجنة كمان. مرة وأنا في بعض البلاد الأجنبية، واحد عربي، رجل عربي متزوج بامرأة من أهل هذه البلاد، والمرأة دي بتكره التعدد جدا موت، فحصل بينها وبين زوجها مشاكل، فقولي علشان يعني أفصل بينهما. قال لي رضاك عم الشيخ، تدعو علي أن أدخل النار؟ قلت له ازاي يا امرأة، ازاي تدعي على زوجك يدخل النار؟ فقالت، او هو قال لي يعني، المرأة أجنبية بكت المرأة وبتحب زوجها جدا يعني العربي ده، قلت له طب ليه بتدعي عليك بالنار؟ قال لما عرف ان في الجنة الرجل حتزوج بأكثر من امرأة دعت عليه بالنار عشان ما يتجوزت عليه. فأنا قلت لها ده ربنا سبحانه وتعالى قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، يعني خلقهن الله عز وجل خلقا آخر لا فيه غيرة، لأن الغيرة دي من الغل، من جملة الغل. لا، ونزعنا ما في صدورهم من غل، الكلام ده مش موجود في الجنة والكلام. ففي الناس وبالذات العرب، العرب عندهم الغيرة على العرض تصل إلى إراقة الدم، إنما في عند غيرنا من الديايث الذين يتبادلون الزوجات، ده مش موجود عند العرب. ممكن تلاقي الرجل العربي ديوس برضه، بس ما يعملش كده. تعرف اللص لو في واحد صديقه في المهنة وفي الكار ما يجوزوش أخته، لو هو بيزني ما يجوزوش أخته برضه. الحرص على العرض دي مسألة موجودة عند العرب، ولذلك كان في غاية الروعة وفي غاية الغرابة أيضا أن يقول سعد بن الربيع الأنصاري لعبد الرحمن بن عوف المهاجري لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، يوم يقول له إيه؟ ولي زوجتان، انظر أعجبهن إليك أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها. طب حتى كان يرمي عليه العورة مثلا، ولا السودة الكودة، ولا يرمي مثلا عليه اللي عمل له نكد ولا أي حاجة، لا ده خيره. منذ متى كان هناك سماحة عند العرب أن يتنازل الرجل عن امرأته؟ وبعدين قد يصادف إن عبد الرحمن بن عوف يعجب بالمرأة الوفية كما اللي هو بيحبها، يوم يتنازل وتصل سماحة النفس عند سعد بن الربيع أنه يحصل يعمل عملية زي كده. وطبعا قصة سعد بن عبادة معروفة مشهورة، لما جاء هلال بن أمية الواقفي وقال يا رسول الله إني وجدت رجلا مع امرأتي، كان نزل حد من رمى أحدا بالزنا لابد أن يأتي بأربعة شهداء، ما كانش بقى نزل حد الملاعنة بين الرجل والمرأة، فلما هلال بن أمية الواقفي جاء فقال يا رسول الله إني وجدت رجلا مع امرأتي، قال يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهرك. سعد بن عبادة سيد الخزرج لم يتحمل هذا الكلام، قال يا رسول الله أتركه ولا أهيجه، مزعجوش يعني، وأسيبه براحته وأذهب فألتمس له أربعة شهداء، أعود أدور له على أربعة شهداء يكون قضى حاجته ويمكن يطفش كمان بعديها فلا أظفر به، والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح. طب سعد بن عبادة بيعارض القرآن دلوقتي ولا لا؟ طبعا بيعارض أهو، قال لا ألتمس له أربعة شهداء، أنا ما عنديش غير السيف. وبعدين إيه غير مصفح؟ مصفح مش معناه الصفح، يعني الصفح اللي هو أنه يغفر له ولا يسامحه الكلام ده، لا، الصفح وهو جانب السيف، السيف له صفح وله حد، إذا ضربت بالحد قتلت، بخلاف ما إذا ضربت بالصفح وهو جانب السيف هذا لا يقتل. يريد أن يقول أنا لن أضربه بصفح السيف بل سأضربه بحده. فقال عليه الصلاة والسلام للخزرج انظروا ما يقول سيدكم، ده في قرآن نزل في المسألة دي. فقالوا يا رسول الله اعذره، فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده. يعني اللي طلقها سعد بن عبادة تفضل طول عمرها بلا زوج لحد ما تموت. ده بسبب إيه؟ بسبب الغيرة، إنه لا يتصور أن تكون امرأته مع أحد آخر. فده برضو استفزاز من الشيطان، هو بيقول له تجاهد وعمل لي فيها شجاع وابو عرام وعمال تهز وعنتر شايل سيف ومش عارفه الكلام ده، طب ما انت هتموت، شوف بقى اللي هيحصل لك بقى بعد الموت، تنكح امرأته، اديني عقلك بقى. ومش كده كمان، ويقسم مالك. وفي ناس لا يتصور أن يرث ماله بعده أحد بسبب حب المال. الجنس اللي زي ده يموت قبل أن يموت، وانتوا عارفين في ناس كده بيتصوروا أن المال ما يجيش أبدا بالسهل، لا، ده هناك مال لا يأتي إلا سهلا وهو الميراث. الميراث يأتي سهلا، يجي قريبك يقول لك والله اديني ألف دينار سلف، تقول له ألف دينار ولا دينار واحد، طب ايه رأيك انت لما تمد ده هيورث؟ ها لما نشوف اخذ ايه من التركة، كم اخذ من التركة؟ خد مثلا 20,000 دينار، لو أنا هعرف أنت بتكسب كم في اليوم وأشوف أنت عشت كم سنة، هشوف أنت كنت بتكسب في اليوم كم دينار وأشوف أنت كنت بتشتغل لحساب الرجل ده كم سنة من عمرك، تلاقيه كان شغال مرمطون وخدام للذي سيرث 5 سنين من عمره، 3 سنين. فالشيطان يقول له مالك الذي تعبت فيه وإلى آخره سيقسم. فتجاهد، فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم معقبا في نهاية الحديث، قال فمن فعل ذلك منهم من هذا الضرب فمات كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق في غزوة في البحر مثلا كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن وقفته دابته رفسه حمار أو رفسه فرسه فمات من هذه الرفسة كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. طبعا هناك فرق بين أن يموت وبين أن يقتل، هي أسباب كلها والموت واحد، كما قيل تعددت الأسباب والموت واحد. يريد عليه الصلاة والسلام أن يقول مهما كان السبب في موته إن مات على مثل هذه الحال كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. يبقى إذن نخرج من هذا الحديث أن الذي يجاهد شيطانه باتباع أوامر ربه تبارك وتعالى والتماس ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبين لكلام الله تعالى، يبتدر أمره ولا يدفع في نحر النص برأيه، إذا فعل ذلك والتزم كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومعنى حقا يعني وجبت له الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.